عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نحييكم عبر أثير إذاعة صوت الأسرى، ونقدم حلقة جديدة من برنامج إبداعات حرة. في إبداعات حرة كما عودناكم نسلط الضوء على أبرز الإنتاجات الفكرية والثقافية والفنية المتعددة للأسرى والمحررين والذين خاضوا في مجال تدويل قضية الأسرى وإبرازها عبر رسوماتهم وأعمالهم الفنية والمسرحية والثقافية والأدبية المتعددة. ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع انخرط في العمل الفني الخاص بأسرانا الأبطال خدمة لهذه القضية وإعلاء من شأنها، اندمج مع هذا الواقع المرير الذي تعانيه الحركة الوطنية الأسيرة، وخطت ريشته الصادقة ملامح وجوههم لتبرز أهم المعاناة والمحطات التي تعرضوا فيها للوجع. قدم أكثر من 4 معارض فنية للأسرى، وكانت لوحة فنية لأسير هي سر إبداعه بالتأكيد. نرحب بضيف حلقتنا لهذا الأسبوع الفنان الأستاذ فؤاد نظمي. أهلا ومرحبا بك.
يا أهلا بك أخي،
تحية طيبة لك أستاذ فؤاد، ونتشرف باستضافتكم اليوم لإبداعات حرة.
أنا سعيد جدا أن أنا معك، وبوضح للناس كلها قديش قضيتنا قضية الأسرة قضية دولية.
حياك الله أستاذ فؤاد. يعني قبل ما نتحدث ونغوص أكثر في معلومات حول انخراطك في العمل الفني، تأثرك بقضية الأسرة، وكيف ساهمت أيضا في إبراز هذه القضية من خلال النوع خاص من المساندة والتضامن لأسرنا الأبطال عبر لوحات فنية بريشة فنان فلسطيني مبدع، نتحدث من هو الفنان فؤاد نظمي حتى يعرفه المستمع أكثر.
أنا فؤاد نظمي إبراهيم، سكان غزة، طبعا المنطقة الوسطى النصيرات، تخرج تربية فنية جامعة الأقصى، العمر 36 سنة. من عام 2006 بلشت كل أعمالي تهتم بقضية الأسرة. وطبعا هذا ما كان سبب كافي أني أنا يعني أبلش بهذه الأعمال، كان له عامل نفسي عندي منذ طفولتي. كان عمري أيامها 4 سنوات لما تم هدم بيت منزل الأسير المحرر عبد الهادي غنيم، هو طبعا جاري. فكديش كنت عمري 4 سنوات كطفل، فجأة واحدة بشوف الدنيا المنطقة كلها بتقلب، بيوت جيراننا بتطلع، كل النسوان بالأطفال بالرجال كلهم جمعونا.
ظلت هذه الصورة عائقة في ذهنك؟
طبعا جمعونا، كنا هيك أطفال وكلنا جمعونا في دار جيراننا. فأنا فاكر نفس المشهد أنه أمي حاملة أخوي اللي أصغر مني، وأنا ماسك في فستان أمي وأمي في دار جيراننا. ففضل كبرنا سنة سنتين ثلاثة، دخلنا الروضة، كان كل ما أخوي يمشي بنفس الشارع بيت نفس الشارع عبدالهادي غنيم البيت اللي انهدم، كنت أخاف. طب أخاف ليش؟ أحس أنه البيت هذا بيت زعيم، بيت قائد. يعني كان لما أخوي يمشي فيه كنت أرجع البيت أقول له يما الحق الحق ابنك، ابنك يما ماشى من جنب دار اللي 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 دار الزعيم، أحس بينه وبين حالي. فكبرت شوية، بلشت أحب الفن، أحب الرسم. جميل. صبحت بأرسم، ألاقي حالي برسم يعني رسومات حلوة، طبيعة، رسومات مثلا رسمة لشاعر، رسمة لممثل، لكن مش 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 معبي طاقتي الفنية. يعني حاسس حالي بعبش عن نفسي.
لكن كان هو ملائم لدراستك؟ يعني دراستك وفنك كان
هذا الكلام بقول لك قبل ما أدرس لسه.
لسه في المرحلة الثانوية.
أي نعم، في المرحلة الثانوية. يعني بلشت مثلا أرسم مثلا في المدارس، مثلا أرسم مثلا أستاذي، أرسم شهيد استشهد.
أوكي، متى اكتشفت أول مرة الموهبة؟
والله بلشت معي، وهذه بأنصحها كمان لكل إنسان سمعنا. أي إنسان فيه في داخله موهبة، سواء كانت فنية، تمثيل، كرة، أي حاجة. أنا بلشت معي من صف تاني إعدادي، فجأة واحدة. كنت أيامها كنت قبل في صف تاني إعدادي، قبل امتحان اللغة العربية آخر السنة بيوم، مفروض الحين قاعد بذاكر. كان إلي عمي ساكن عندنا، وكان هو مطرب، فسافر وقبل ما يسافر بيوم أديني صورة له، صورة شخصية. أنا عاد كنت متعلق فيه جدا، هو ما كانش متزوج، كان عايش معنا في البيت، نفس البيت. فبدل ما أقعد أدرس لقيت حالي قاعد بأرسم في عمي، كل اللي زبط فيه حفة الدقن من تحت وزاوية الحاجب.
هذه كانت أول
هذه أول مرة أمسك فيها القلم أقعد أرسم
بالقلم الرصاص.
أي نعم. طبعا الغرفة مسكرة علي، وضالنا القديمة سبست وفيها شجرة زيتون وتين. فجأة واحد بشوف الباب بفتح، أمي الحاجة إيش بتساوي؟ بترسم يا ساقط؟
سايب الدراسة وبترسم
على السريع. لحقتني شردت، طلعت فوق السطح، أبو سمع الصوت، إيش فيه إيش فيه؟ قالت ابنك بدل ما يدرس قاعد برسم. نزلني قال لي أبوي أروح أرسم. أبوي قال لي، أبوي قال لي أرسم معك نص ساعة. أنا أبوي فنان وأمي كمان فنانة، بس الأم دائما مسؤولية الأطفال منها أكثر. فأبوي خلاني أرسم نص ساعة. تخيل النص ساعة هذه هي اللي بصلتني اليوم هنا. أي نعم، النص ساعة هذه قيمتها. قعدت أرسم، بعد نص ساعة أبوي قال لي وقف. يا اتفاجأ أبوي، طبعا هان مبالغة، نفسه أخوي هو. فكان كل يوم يقول لي روح أرسم،
بده يشجعك.
أي نعم،
من هان يعني هو معنا. كانت ملامح قريبة لكن
ولا حاجة، فيش في شبه أصلا 1%. فيش بقول لك،
بس من باب التشجيع قال لك هذا الشيء.
هذه اللوحة أنا عدتها 11 مرة. حتى أنا في خلال مثلا شغلي في الجمعيات، حتى في الكليات اللي درست فيهم، بأنصح كل شخص يعيد الرسم الأولى أكثر من مرة. ما يسيبهاش، يضلوا تحدي ما بينه وبينه وبين اللوحة. أي نعم،
جميل جميل جدا. طيب بعد ذلك انتقلت من الثانوية إلى المرحلة الجامعية.
أي نعم.
حبيت تتعلم في مجال الفنون؟
طبعا أنا خريج جامعة الأقصى تربية فنية.
ممتاز. طب شو اللي خلاك تتوجه نحو التخصص؟ يعني ممكن يكون الإنسان عنده موهبة لكن خلص يعني يدرس هندسة، يدرس طب، يدرس تعليم.
لا شوف، أنا بالنسبة لي بحب كل حاجة فيها فن، فيها إبداع. ماليش شرط روح إن أكون مثلا مدرس في مدرسة، أكون مثلا ماسك إدارة إشي كشغل، ماليش شرط روح نهائيا. أحب عملي، أحب الفن. أحب يعني أي حاجة فيها إبداع، فيها إحساس، اعتبر فؤاد موجود فيها.
ممتاز.
أنا هيك طبيعتي، بقدر
تتبع مشاعرك.
مشاعر لا، بتبع الشعور لسه أكثر من المشاعر. يعني شعوري، يعني بقول لك شعوري ناحيتك على السريع.
جميل جميل. طيب شو يعني إحنا بنعرف كمان الأهل أحيانا بيضغطوا على الإبن في توجهه، انه لا يعني بلاش، انا بدي ابني يطلع دكتور، ما بدي اياه، عشان هيك بشدوا عليه انه يدرس وكذا ويجتهد. كان لهم تاثير انه لا ما تروحش تدرس تربيه فنيه وشو بدك تطلع، ولا العكس؟
انا اقول لك كمان هنا ايش يمنعوني مثلا اهلي، بالعكس اهلي ما تدخلوش في التخصص هذا، وكيف يمنعوني وانا من تاني سنه وكنت اشتغل لوحات لطلاب الجامعه وكنت اكتب عليها اسم الشخص.
جميل.
أنا كنت تاني سنة وكنت أرسم لوحات لطلاب الجامعة، يجي لعباب الدار يقول مثلا بدي لوحة كذا كذا، يديني سعرها، وإيش اسمك يا غالي؟ يقول اسمي كذا كذا، أعمل لوحة وأكتب عليها اسمه.
جميل.
دخلت الجامعة
يعني امتهنت هذه المهنة كمان
من قبل وأنا في تاني ثانوي
كنت رسام.
كنت أرسم لطلاب الجامعة شاب تاني ثانوي. يوميتها كان إنه فنان بلا ذكر اسمه يعني، فكان يدعيني على الجامعة فخجلت.
بس ما تكونش هذه أعمال جامعية ينسبوها باسمهم،
ما هو انتسبوها باسم بكل علمه. انا كنت في تاني كنت اشتغلهم لطلاب الجامعه واخذ عليها فلوس،
وهم يقدموها باسمهم،
ودخلت الجامعه لقيت هذه الاعمال معلقه. مخك هنا لف دول شايفها وين شيء ذكرتي.
انا اللي رسمها.
بس طبعا بندم. اول حاجه انت حطيت هنا مدرس غير مكانه المناسب،
صحيح،
لانه هيك تاخر رجوع.
صحيح. وكمان يعني هي فيها نوع من الغش، سمحنا يعني في التعبير.
اكيد هو بالنسبه لي
يعني للمدرس كمان الاكاديمي. صحيح. وكذا. اذا دخلت وانت مقتنع موهبه ودراسه، الدراسه نمت عندك الموهبه او الموهبه هي اللي يعني كانت مخففه للمناهج الدراسيه؟
والله مربوطه ببعضها،
لكن كنت شغوف يعني تحب
أكيد
التعليم.
اكيد اكيد. يعني افتكر في الجامعه أول فصل مادة رسم واحد مع أستاذنا الفاضل أستاذ محمد ضبوس، كان يحط العلامات وبده يحكم يشوف من علاماته أعلى، من أعماله أكتر. فأنا قاعد، كلهم قاعدين، كان المحاضرات مختلطة، هي شباب وبنات، كل قاعد بسلم أعماله. فجأة واحد بتطلع زيك الأستاذ تجاهي، فآخر ساعة كانت محاضرة 4 ساعات، فآخر ساعة اللي بقوله متطلعه، أنا ملاحظ أنه فؤاد له 3 ساعات ولا انتبه، قاعد برسم، كنت برسم طبيعي ولا منتبه معهم، وبصلح أعمالهم وكله قاعد بفرد في أعماله، بحط قاعد في علاماته وأنا ولا منتبه. آخر واحد سلمت. فما بقدرش، لو صحيح لي كمان لو حيني على الحين وأنا قاعد معك وهات ورقة وقلم بحكي معك وبكون برسم.
مني حلم فيش قلم هناك ننجز اللقاء.
أنا يوميا بقعد أرسم ب 13 من 13 ل 17 ساعة. شوف من 13 ل 17 ساعة بقعد أرسم يوميا. ماليش طرق تروح.
حاسس إنه وقت كبير؟
لا. طبيعي جدا.
طيب يومها كمل لي القصة هذه يعني شو تعليق الدكتور كان؟
كان تعليقه
أعطيت وقت طويل يعني.
لا بالعكس وهذا بقولك هاي الاهتمام. من هنا ببلش بكون فنان.
يعني أشار إليك ولفت الانتباه الطلاب إنه هاي القدوة. لا
هاي القدوة مش قصة القدوة هيات الفنان الحقيقي من جوا
اللي بده يعمل شيء.
أي نعم من جوا مش إنه منتسب مثلا تخصص مثلا يقول مثلا سهل والله كلها رسم بنعدي التخصص وبنخلص وبنتوظف. لا 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 الفن طالع من داخلي.
حلو.
هيات الفرق ما بيني أنا وبين مثلا رسام. أنا بحبش أقول عن حالي فنان بسميها رسام. إنه الفنان مش أنا بديني نفس اللقب غير اللي بشوفني غير اللي بتحكي بديني اللقب هذا.
إذا كنت رسام ماهر بالتأكيد بتصل لدرجة الفنان وأنت كذلك. طيب الآن ذكرت لي إنه تأثرت جدا بالأسير كان في هذه في ذاك الوقت معتقل لازال معتقل أبو ثائر غنيم نوجه له تحية طبعا عبر أثيرنا وأفرج عنه بفضل الله
الحمد لله.
لكن تأثرك بالأسير عبد الهادي غنيم كان عن طريق ماذا يعني؟ عن طريق لوحة فنية مثلا؟ عن طريق قصة اللي ذكرتها قصة هدم منزله؟
هو طبعا بداية قلت لك أنا قصة هدم منزله قصة خوفي أنا كطفل في الروضة في صف أول من الشارع كنت أحس فيه ألغام في البيت هذا عامل نفسي كان داخلي
طبعا انفجارات وهدم بيت
طبعا هو كان بيته مهدوم يعني كان يدوب حجار طلعت بس خفيف هديت يعني أشياء أثرت في داخلي. ولما كبرت كان بعرفش لما كبرت أنا كانت له بنت أخوه صديقة أختي وإحنا جيران يعني وكانت دائما بتحكي نفسي أشوف عمي نفسي أشوف عمي فسمعت مرتين بس الأختي بتقول لي بقولها لأختي مين عمها بتقول لي عبد الهادي غنيم فأنا رحت للبنت قلت لها أديني صورة عمك البنت أصغر مني يمكن بأربع سنوات وقديش كنت أنا يمكن تاني إعدادي تالت إعدادي لما كبرت شوي
طفلة يعني
فحاولت وجبت الصورة يمكن بعد يمكن كذا شهر لما أجت للصورة والصورة هذه عندي لليوم
ما كانش أيامها موضوع النت وإنك تلاقي
لا 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 الصورة لا لا موجود لا نهائيا بعدين طبيعة أي صورة أسير بأخذها برجحهاش ضاعت بكل والله تمزعت وأخوي الصغير والله قطعها
احتفظ في الصور الأسرة
عندي لليوم كتير عندي صور أسرة
جميل
المهم ففضلت هذه الصورة عندي أكون زهقان وأنا طالب في الثانوية أقعد مثلا أشتغل فيها أرسم فيها أعيدها مرة اثنين ثلاثة وموجود بعض اللوحات عندي لليوم منها والصورة الأصلية
ما بتمسح بتعيدها وبتشوف بتقارن بين اللوحة العمل الأول
لا ما أنا عملت اللوحة الأولى قديتها مثلا لأهل للبنت ذات نفسها قلت بترسم لي إياها قديتها إياها لوحة عمها لزم وعلى لوحة تانية مثلا إلي لوحة ثالثة مثلا واحد بده يشوف مثلا شغلي دريرة لواحد بقول له خد أصبحت إني أعمل منها نسخ رسم فعدت مثلا السنة 2005 كبرنا شوي وصلنا الجامعة الحين إيه في الجامعة بطلب منا مثلا معارض معارض مثلا فنية معارض مثلا يوم التراث معارض يوم الأرض معارض كتير بتحصل
نعم
17/4
يوم الأسير
مثلا 17/4 يوم الأسير فلسطين بنعمل مثلا معرض هنا بتم عادي إيش تحديد اللوحات هم هان فرضوا علينا أساليب إيش اللوحة اللي إحنا نشتغلها إيش موضوعها الموضوع العنوان مثلا عن الأسرة لكن حين تعال أرسم عن الأسرة أكتريتهم مثلا الفنانين بيعمل مثلا كلبشات زنزاني من فوق
حمام أسوار قضبان
صحيح أنا عاد
يعني صورة رمزية
بشتغل زي صور رمزية
صورة أسير
صورة أسير يعني مين هو هذا الأسير مثلا كنت زمان مثلا أنه هذا الإشي أثر فيه كمان أني ضيعت كذا سنة كنت أرسم بس صور أسرة يعني صورة أسير مثلا عبد الهادي يحيى الصنوار هدول أول صورتين اشتغلتهم ليش طب أشتغل صور أسرة لما أشتغل كيف الأسرة عايشين داخل السجون هاي بتفرق
حلو.
صورة الأسرة مثلا شايفينها ممكن نطبعها طبيعة كنا نرسمها ونعلقها في الشارع لكن كيف هو عايش داخل السجن كيف معاناة أهله إله كيف تعذيب أمه نفسها أمه كيف أمه نفسها
يعني بدأت تضيف رموز تبين الحالة
أغير موضوع اللوحة كله أخذ الوجه مثلا أركب عليه مثلا حركة الجسم كيف هو عايش
يعني مثلا يكون قاعد على البرش تبعه على سريره أنا هيك بتخيل يعني هذه هي الأفكار اللي كنت ترسمها
أي نعم
جميل طيب تقريبا كم لوحة تذكر كم لوحة قدمت للأسرة
كلوحات شخصيات للأسرة يمكن كشخصيات كوجوه يعني يمكن 12 لوحة شخصيات كتعذيب يمكن 40 وأكثر تعذيب لوحة الأسرى،
يعني ما يزيد عن 50
لوحة. قصص اشتغلت في فضية الأقصى كقصص لوحات كقصص للأسرة بتعبر عن الأسرة.
جميل. طيب الآن لما بدنا نتحدث أكثر، يعني ذكرت أنه أنت بلشت ترسم أحيانا صور الممثلين الفنانين المشاهير، بعدين أنا قطعتك يعني لما قلت لا بدي أتوجه لرسم الأسرة، شو كانت فكرة التوجه؟
أنا سؤالك هذا أحلى سؤال عندي،
الله يخليك
الله يسعدك، لأنه إحنا أنا كمدرب رسم بشخصيات ومناظر طبيعة وأشكال فنية تانية بأعاني جدا من اللي بيجوا لي منتسبين عندي. أول ما بيجي لك طب وقول له وريني شغلك، بتلاقي برسم لك مثلا صورة ممثل يا مغني يا والأدهم والأصعب من هيك. أنا بدي أقول لك إياها، بيجي لي رسمين ممثلين كوريين غير المصريين كمان، صرنا كوريا يا زلمة والله العظيم هذا إيش أنا بعاني منه حقيقي.
إن شاء الله نصل كوريا،
نصل كوريا
تطور يعني
تطور إيش تطور وجوه بعرفهم مش والله العظيم بقول لك، فهذا إيش يضايقني نفسيا من جوا، حتى كمان بخليني كمان مع البنت أو الشاب اللي بدي أجي أعلمه إني أنا مش طايقه بس في الحالة هذه. يعني أقل ما فيها طب والله رسمني لسه ممثل مصري لسه أهولي يعني لسه بيحكي عربي
نعرفه يعني على الأقل
كوري. هذا أثر فيك كفؤاد، أنا وصلت للمرحلة هاي. أو عندي في البيت وفي الجوال معي حاليا عندي صور لرسومات لممثلين اشتغلتهم.
جميل.
طب يعني لو قلت لك إنه عام 2004 كان 2005 في الجامعة كان في معرض عادي من غير تحديد موضوع، الرسم الوحيد اللي حطيته أنا رسمة نور الشريف ومسلسل عبد الغفور برعي نلاقيش في جلباب أبي. هنا إيش بدي أنا كمان أنا كفنان عندي مغزى منها، بدي أخلي نفسي أنا عرف أكتر، حبيت الشهرة. رسم حلو كأنك ترسم رسمة بدي يعني غريبة ممثل وكبير شوية وكنور الشريف مسلسل معروف لنعيش جلباب أبي، الناس أنا عرفتني في الجامعة كطالب جامعة بعديها ولا عدت أي لوحة زي هيك، أخذت الهدف اللي بدي إياه.
انشهرت
هنا إيش كان في مصلحتي بعديها. بلشت عاد أرسم عن إيش انتفاضة الأقصى عن أبو عمار
السعودي.
إيه لا والله ما
حاولتش ترسمه.
كنت كطالب جامعة لا ما رسمتوش.
شو يعني الرموز اللي رسمتها في انتفاضة
الأقصى؟ قضية الانتفاضة الأقصى ذات نفسها، عن القدس، لوحات عن القدس، لوحة العجوز اللي حاضنة الشجرة.
جميلة. هذه اشتهرت.
رسمتها أنا أقول مش هخليك تفرق ما بين الصورة والأصل. قعدت فيها يمكن 3 أسابيع وبالوان خشب، والخشب هنا 7 طبقات فوق بعضه، يعني مثلا الشجرة أخضر وسكن وأبيض وبني وبرتقالي فيه شوية أو بني غامق. أخذت معي 3 أسابيع اللوحة هاي. هنا رسمت اللوحة هاي غيرت كل أسلوبي في الرسم قلت لك، فهذا التأثير بيجي عندي الأطفال المنتسبين عندي. أهم إشي هي المغزى من شغلي أنا، إني أخذ من وين أنت بتبدأ، متى بتحب ترسم مثلا شخصيات ممثلين، بأخذه من الناحية الوطنية، تعال 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 شاف هذا الصوت الأمين هذا والله شايفه قبل هيك، بقول هذا الأسير مثلا حسن سلامة، تعرف هذا وين ساكن؟ لا والله هذا ساكن في خان يونس. عندنا هن في غزة؟ عندنا هن في غزة. بتعرف وقتيش هذا تم أسره؟ لا والله وقتيش؟ من سنة 1996.
يعني المسألة مش فقط رسم صورة،
لا لا.
تعرف على تاريخ
طبعا، وهي شرط كمان. أنا دي الدورات عفوا المقاطعة دي الدورة في انصارات عندنا، في انصارات عندنا فيش كتير مؤسسات فنية. هذا الإشي بعنف منه أنا، وحاولت أدي مجانا، وقبل شهر كنت كمان في جمعية قلت يا عم مني إلكم هاتولي عدد وأنا بدي أديهم، بس قضية الأسرة بشتغلش غيرها.
ممتاز.
فكان الهدف من أنا ديتها الدورة الأولى قبل سنة ونصها في الملتقى التربوي في انصارات، أجوا بنات بشرط بدك تعملي صورة شخصية عن أسير تعملين عنه بحث. موجود على النت. موجود. أنا بدي البنت إيش 9 وراء تعرف إيش اسمه، قديش عمره، كم سنة محكميته، متجوز.
هذه المعرفة بتأثر في ريشة الفنان، يعني بتظهر ملامح معينة في
لا
الصورة.
لا 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 لا، ما أنا بنقل قاعد صورة. أنا قاعد بعلم، بنقل صورة شخصية زي ما هي، حتى لو كانت الصورة مثلا مشوشة مش واضحة، اللي طالب أو اللي جاي يتعلم الرسم حيرسمها نفسها هي. أنا بدي هو برسم فيها يحس بوجعه. فهمت علي؟
يكون عارف قصته قصة اعتقاله يعني من وين هو.
أكيد. الحين مثلا أنت قاعد قدام اللابتوب 3-4 ساعات، إيدك عرفت متى وين الزراير، الزر مثلا حرف الألف والواو والياء، طب تخيل قاعد أنا 6-7 ساعات وبتعلم، بعيد الصورة مرة ومرتين وثلاثة لحتى أتعلم، وقاعد على نفس الشخصية
تقريبا بيصير صديق للفنان،
صديق وصديق بدي صديق بدي يكون نفسي أنا كمان، لأنه أنا بدي كلمة إحساس تجاه الشخص. ممكن الحين مثلا حاس معك أنا مثلا بقاعدة حلوة لطيفة، تدي راحة نفسية، لكن إيش مجرد طلعت من المكان راح مني هذا الإحساس.
ممكن صحيح
صح. لكن الشعور لحظي. أي نعم، لكن الشعور اللي بدي أنا بدي أصل الشعور اللي أنا بدي أوصلك إله مختلف. الشعور بضل معك في كل مكان،
ملازم صحيح.
أي نعم، وهذا اللي أنا حاسه تجاه قضية الأسرة.
جميل 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 ورائع جدا جدا. يعني الحقيقة بنستفيد من هذا اللقاء على الصعيد الفني، وكمان على صعيد بناء وتعزيز القيم، خاصة القيم الوطنية فيما يتعلق بقضايا أسرانا. عشان هيك هذا بيشجعني أن أنا أسألك، بتشوف فعلا أنه ممكن كل رسام يكون داعم لقضية الأسرة، وكيف ممكن يكون مساند لقضية الأسرة من خلال ريشته وقلمه؟
هو بالتأكيد، وبدي أقول لك أنا كمان فرض عليه، زي ما هو فرض عليه لازم يكون داعم. أي نعم، أنت فنان وعايش بغزة وشايف الوضع كله، ويعني وخصوصا بعد 6 أسرة، بعد سجن جلبوع، ما ضلش واحد في غزة، مش هقول لك أنا في الوطن العربي، خلينا عقد غزة اللي أنا بحكي عنهم، فهمت علي؟ ما نزلش مثلا على صفحته مثلا لصور الأسرة، ما شافهمش، ما سمعش عنهم. تخيل هدول الأسرة اللي طلعوا وزغرتنا في بيوتنا مع الفرحة.
أكيد طبعا
طبعا زغرتنا ببيوتنا وفرحنا. حتى اللي كان عنده مثلا قريبه مستشهد قبلها بشهرين، ولا أخوه، ولا حتى ابنها قبل فترة، فرحت.
صحيح،
صار في عندنا هيك عزيمة وطنية، تغيرت شعورنا. تخيل هذا كله بعد أسبوع 11 يوم تم أسرهم الستة.
صحيح، شعرنا بالإحباط جميعا نوعا ما،
رجعنا. يعني إيش في، لكن ظلت العزيمة موجودة ما شاء الله عليهم،
والله عملوها. صحيح، والاحتلال بيمتلك يعني أدوات.
طب تخيل أنت أنا وأنا فنان وعندي ريشة وعندي أدوات وعندي إحساس وعندي إبداع وما عملش عنهم،
بتعتقد أنه هذا تقصير يعني
من الدرجة الأولى؟ فهمت علي؟ من الدرجة الأولى تقصير. وخصوصا ها يعني بدي أقول لك أنا كتير من الناس، وأنا وصلت لمرحلة منهم، أنه يا عمي أسرانا على رأسنا من فوقه، إحنا لقينا طعم أولادنا. بطل التفكير والشعور، بدي أقول لك حتى مش الشعور، الإحساس تجاه هذه القضية. ليش؟ في ظل الفخر اللي إحنا فيه. أوكي حلو، أنا معاك. فبضل أنا بدي إياك منك أنت كإنسان أقل ما فيها دعوة تفتكرهم. صحيح. صحيح. دعوة وأنت بتصلي، هذا واحد. نمر 2 وانت قاعد مع أولادك. 3 نزل يا عمي على الفيس تاعك، نزل لك منشور.
كلام سليم. طيب كيف ممكن انه احنا لوحة فنية تكون صداها اكبر من 20-30 وقفة اسنادية؟
كلوحة فنية بدها تكون عادي موضوعها مباشر للحدث. فهمت علي؟ الحين مثلا، واسرع ما يمكن يكون مباشر للحدث اللي هو الشعر او الكتاب كنص ولوحة
الصورة.
ممكن تكون أغنية يعني أو إنشودة، بس إذا ظلت مثلا 12 ساعة.
يعني تقصد العمل الفني بشكل عام ممكن يكون صدى أكبر من قصة يعني إلقاء كلمات وعفوا مهرجانات واحتفالات.
واحتفالات أي نعم. بتكون أسرع. فهمت علي؟
خاصة إذا تم تنقلها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم العالم أصبح كله يعني قرية صغيرة،
مش قرية، في جوالك.
صحيح.
فهمت علي؟ كيف تكون في الحالة هذه؟ أنا بقول لك وكتير أنا يعني بتبع يعني أخبار فنانين زي هيك، يعني أخبار الأوضاع الوطن كله. يعني مثلا أيام مثلا حرب 73 كان الملحن بليغ حمدي كان هو متزوج من وردة جزائرية. فكان أنه أجت الحرب، فأجى قدم على اتحاد الإذاعة والتلفزيون فرفضوا الدخول، قالوا ممنوع أي حد يدخل، يعني مش فاضين لك يعني يا بليغ، أنت يعني جاي تسجل مثلا أغنية لمغني تاني، مش فاضين لك. قال لهم أنا وطني وبدي أسجل لنا إيش، تسجل لبلدي ومني مجانا. فدخل هو ووردة وكان معاه الشاعر. في خلال أظن يمكن 10 ساعات كانت طالع الأغنية تاني يوم. أغنية وطنية. شوف كيف السرعة، بقول لك يا الشاعر يكتب، الملحن جاهز، المغني موجود. فممكن إحنا في أي حدث وطني نبرز اللي من ناحية فنية عن طريق قلت لك الشعر أو الغناء أو الرسم، هدول أسرع 3 حاجات.
أكيد طبعا العمل الفني مهم جدا أنه يواكب حتى مرحلة الثورة عند الشعوب المختلفة، خاصة قضيتنا الفلسطينية. يعني احنا عايشين تحت احتلال والصراع ما زال يعني مستمر، كل مرة بأخذ منحنى. يعني قضية الأسرى، أحيانا عدوان على غزة، أحيانا بيصير حملات اعتقال واستيطان في الضفة، اعتداءات على القدس، يعني لازم نواكبها. خلينا نعود. تفضل إذا حابب تعقب.
والله بدي أقول لك جملة زمان في جريدة سنة 2002، صدفة وقعت معي الجريدة أنا. هي كان لممثل عن فيلم ناجي العلي، ممثل نور الشريف. كان عنوان الجريدة من الصفحة الأولى مكتوب فيها عن قضية فلسطين، مكتوب فيها جملة: القضية الفلسطينية أو قضية فلسطين هي ضمير الأمة العربية الحي.
الله.
ومكتوب تحتيها ضمن الكلام وفي لقاءات كتير: إذا انحلت قضية فلسطين انحل كل مشاكل الوطن العربي.
أكيد.
هي القضية الأولى. فإحنا، أنا كإنسان كفنان فلسطيني، يجب كل تفكيري واهتمامي في قضية فلسطين.
نعم. يعني أنه يكون الإنسان أو الفنان أو الرسام أو حتى مهما كانت مهنته عنده نوع من الانتماء الوطني وتسخير لهذه المهنة للجوانب الوطنية، هذا يعني قيم نبيلة وسامية بالتأكيد. خلينا نتحدث عن مجرد ما عرفت بعملية الهروب من سجن جلبوع، يعني حاولت تشتغل فورا في موضوع عمل فني، لوحات فنية للأسرى اللي خرجوا؟
مجرد أنا سمعت الخبر، أنا أيامها تاني يوم كنت في الجمعية، ما أنا بدي فيها متداول، بدي فيها دورات يعني،
نعم،
خصوصا في الإجازة، وبنأخذ مثلا أول أسبوعين في الدراسة تكميل يعني.
نعم.
وأجت في الفترة اللي إحنا بدنا نعمل فيها، نقيم فيها معرض عن طريق الجمعية، جمعية إبداعات شابة.
يعني هي كل سنة بتعمل معرض فني؟
أي نعم. إحنا كل سنة يعني بندي دورات في نص السنة وفي آخر السنة، موضوع رسوم شخصيات مثلا بس عن القضية، بس عن الأسرة، ما بترسمش غير هيك. فما يجي لك خبر هروب ستة أو تم أو ما ست أسرة حرروا أنفسهم لحالهم، فبخلي راسك مرفوعة، شعورك بدك بتحس حالك بكرة بدي أعمل المعرض، بكرة بدي أخلص كل اللوحات، هتقولي كل اللي بيرسموا معايا.
برفع المعنوية صحيح
جدا، خلى عندي حماس بجنون. فخلال أسبوعين كنا مجهزين كل أعمالنا للمعرض، فهذا أثر فينا داخليا، مش بس أنا لنفسي. وعلى السريع كلنا عملنا لوحات بتخص الأسرى، واللي رسم لوحات للست أسرى، أي نعم، واللي عمل قصة الهروب في لوحة، قصة الهروب كيف،
يا سلام.
تفصيل
يعني
تفصيل.
يعني كل الصور اللي تم تنقلها نقلتوها ورسمتوها؟
لا، جمعناها
على لوحات ولا جداريات؟
لا، بتكون لوحات مثلا، ورقة مثلا.
حاولت ترسم على جداريات؟ سهل إنه الإنسان أو الرسام يرسم من على أي يعني؟
أكيد طبعا. أداة، الأداة بالإيد مش بالفرشاة أصلا.
طبعا.
يعني بقولك الإيد اللي بتحرك، يعني الفرشاة مثلا تكون صغيرة وفي فرشاة كبيرة، نفس الطريقة.
أكيد.
أنا بالحائط ما رسمتش أنا على الحيطان
حتى الآن.
لا ما رسمتش، لأنه في شباب رسمت. يعني شفت، بنشوف إحنا على الفيس، بعدين نزلت قناة.
لا يعني بتقصد ما رسمتش في مسألة الهروب، لكن أنت فعليا ما رسمتش ولا صورة جدارية؟
لا، أنا رسمت جداريات بس مش موضوع الأسرة، موضوع تاني كان له شغل خاص.
نعم.
يعني
يعني لكن خضت في هذه التجربة.
طبعا.
جميل جميل. لو قدمت يعني لوحات كثيرة، لكن فيما يتعلق بالمعارض، يعني ممكن تحكي لنا تفاصيل أكثر عن المعارض اللي قدمتها لأسرانا ولوحات أسرانا، قديش عددها ومتى وأين؟
أول معرض قدمته كان عن طريق وزارة الأسرة، لأن أنا اشتغلت فيها عقد عمل بطالة لمدة سنة.
نعم.
كان من 1/8/2011 لحد 29/7/2012.
نعم.
في السنة هذه اشتغلت أعمال لوحات تعذيب الأسرة، تقريبا كان أيامها يمكن حوالي 25 عمل فني. وبعديها فيك تقول بكذا شهر اشتغلت كمان بعقد، مش بطالة، عقد. نعم. عمل يعني حق أجر، يعني تؤجر على اللوحات هذه.
فهمت عليك.
اشتغلت كمان 20 عمل فني برضو. جميل. كمان لوحات تعذيب للأسرة. في السنة الأولى كنت فيها بشتغل فيها في الوزارة، عملت أول معرض للأسرة وكان في الجامعة الإسلامية. هذا بتضم لوحات، وهي مش لوحات بس أبيض وأسود، أنا أكتريت شغلي بالقلم أبيض وأسود فحم. كانت هذه بالألوان ملونة، تفاصيل الغرفة، الزنزانة، تفاصيل الباب، تفاصيل اللبس الممزع بعد التعذيب. وما أنا كنت يعني أول سنة أختلط بالأسرة ذات نفسهم، يعني أقعد معهم
تسألهم.
أي نعم طبعا، لازم
شو أساليب التعذيب
طبعا، عشان لازم أحس. أنا إذا كنت برسم من غير إحساس على الفاضي كتير يعني في يعني بعض الأسرة كان يحكوا لي أساليب تعذيب بقدرش أشتغلها على الورقة يعني صعب يعني بقول لك إيش مجرد أعملها على الورقة أعرضها بقول لك إيش أنت عامل لي أنت قاعد أنت عرض إشي غلط كشكليا بقدرش أنا طفل إني أشوفها حتى
أكيد طبعا ف... يعني في تحفظات أحيانا
طبعا يعني بس كيف لما تيجي شخص يحكي لك ينوصف لك كيف تعذب بتحس نفسك تقوم تبوس راسه تقول له حقك على راسي حقك على راسي إن أنت وصلت لمرحلة هيك وإحنا قاعدين في بيوتنا فهمت علي؟ بتحس نفسك تتأسف
ومن أجلنا له. كمان صحيح
أكيد طبعا طبعا هذا كان المعرض الأول إلي سنة 2012 المعرض الثاني كان عن طريق الجمعية أظن على ما أفتكر 2015 وقدمنا كمان 2016 و2019 و2021 قبل أسبوعين
كان قبل أسبوعين
قبل أسبوعين أي نعم
شو كان صدى هذا المعرض؟
صدى المعرض كان هو أكثر إشي هو كان طبعا هي المعارض كلها بتحكي كلها نفس الموضوع قضية الأسرة قضية فلسطين قضية القدس كثيرت معرضنا كانت في قرية الفنون والحرف عملنا معرضين أو ثلاث معارض غاد عملناها أي نعم جنب جامعة الأزهر وجامعة الإسلامية والمعرض الأخير عملناه في رشاد الشوى طبعا بالتعاون مع وزارة الإعلام ووزارة الأسرة وكان المسؤول عن المعرض جمعية إبداعات شابة اللي أنا بنتمي إلها كمدرب بشتغل فيها أنا
جميل.
كان معرض بضم خمس زوايا وزوايا ما شاء الله يعني معرض انتشر اسم المعرض كان جراحات ملونة بضم زاوية الأسرة زاوية الشهداء شهداء الأطفال تحت الحرب الأخيرة حرب عام 2021 زاوية القدس وزاوية لوحات من برا لفنانين من برا بيشتغلوا قضية فلسطينية وطبعا كان فيها لوحات بتضم رسوم كاريكاتير كيف التعبير اللي بتوصل إنا كيف الناس اللي برا حتى كان لو فلسطيني وعايش برا مش شايف العدوان غير بإيش بالإعلام عدوان على غزة شايفه بس بغير الإعلام بس صور على الفيس بالقنوات الفضائية كيف إحساسه تجاه بلده قدر كيف إنه يعبر عنه وأتمنى أنا لكل إنسان متغرب فنان فلسطيني إنه يقدر كمان ويحاول كمان يتواصل معنا ويعبر عن قضيتنا
نعم يعني أستاذ فؤاد أنت ركزت في موضوع أعمالك الفنية و الجهل تحكي لنا عن دورك كفنان كمان يعني كممثل يعني مثلت في الفدائي وكمان في مسلسل الروح
أي نعم
احكي لنا عن دورك فيهم ويعني شو اللي خلاك تتجه لهذا النوع من الفن
أنا بالأصل قلت لك بدايتها أنا بحب كل إشي فني كل إشي إبداع بحب أكون موجود فيه فالتسلوب التمثيل أنا حبيته من وأنا بقول ثانوي أي نعم بلشت أرسم تاني إعدادي حبيت التمثيل من عام 2001
جميل
فكبرت شوي حبيت التمثيل أكثر اندمجت فيه أكثر بلشت تحضر هيك مسلسلات مثلا مصرية تحس بالإحساس الممثل تحس أنت بداله هذا أثر فيه شجعني بلشت بعدها فضية الأقصى تنتج بأيام فيلم عماد عقل كان نفسي أشارك فيه مع اني كنت صغير كنت يا دوب يمكن في 19
كطفل سنة. كطفل كان لك دور تمثيلي مثلا في الالعاب
لا لا.
بينك وبين الاطفال مثلا
لا 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 لا, لا.
تقول لهم احنا بدنا نلعب هالقتله بيت بيوت ولا نهائية.
لو قلت لك اني انا واحد من الناس افتكر طفولتي طبعا اني كنت ايش دائما اعمل اطباق وابيع هي طفولتي كانت في الاجازه كلها وكنت ايه بحقيقي كنت جميل. اشتغل لحالي ابدا كان يميت ابوي يقول لي انت مهندس يا ابو بكره
هذا انسان معتمد على نفسك من البدايات
والله لو قلت لك موقف
جميل
مره طلبت من ابوي يدين نص شيكل والله العظيم سنه 98 طلبت من ابوي يدين نص شيكل دين بعد ما عملت الطبق وجبت الشفاف وعملت الطبق وبعت الطبق قلت يا ابو خذ يا ابو النص شيكل تاعك
سديتك
ابوي طلع في زيك امشي من وجهي قلت يا حاج انا اخذت منك دين صممت ان ادي ابوي النص اكلت كتله عليه خبطني ميتها ابوي وهم لازم تاخذ النص انا اخذت منك دين يبقى بدي ارجع لك دين شايف لوين الاحساس انت احساس
يعني
الامانه
وفيت بالعهد اعطيني النص شيكل دين
وسديته المهم فانا واحد
هذا الكلام نحكي عن طفل يمكن عمره 12 سنه
لا اقل صف رابع يا خامس
أقل من 10 سنوات تقريبا 10 سنوات
هنيك طبيعتي فبقول لك أنا كبرت بلشت أحب التمثيل هنا التمثيل دخل شعوري أني أنا نفسي أمثل كنت في فضية الأقصى يوم أظن عام 2011 شفت أستاذ سعد العطار هو ممثل
طبعا استضفناه قبل هيك في إذاعتنا بنوجه له التحية بالتأكيد
الله يرجعه بالسلام هو حاليا بتركيا
إن شاء الله
يا رب فأول ما شفته انبهرت فيه أنا ليش أنا شفته في فيلم عماد عقل كان هو بماخذ دور ضابط يهودي فشفت وقفت تخضيت ما شفته أستاذ المهم عرفته بنفسي طلع عارف أبوي لأنه أبوي وعمي اللي مسافر كانوا يشتغلوا في زاعة فلسطين زمان يعني بيحبوا الابداع والفن. انا قلت لك انا مبدع، طالع لابوي ولامي ويكر اله كلها فيها ابداع. فقلت له نفسي، الله يديك الصحه، فقلت له يا استاذ نفسي امثل. لابوي اللي بكره في مشهد، مشهد كان عن طريق المعبر، والمعبر كيف مسكر ومش عارف شو، طبعا يعني نفسي امثل لكن مش ضابطه الطريقه علي. فبقول لي الاستاذ المخرج، بقول لي اطلع في الكاميرا، كل ما بحكي باجي بطلع في وجهه هو، بقول لي اطلع في الكاميرا بطلع في وجهه هو. اها بلشت اخذ على الكاميرا، راح الخوف منها. بعديها بسنه كان في مسلسل الروح عام 2014 او بسنتين زي هيك. فلما رحت
اداني شو كان دور. شو كان يعني هذا المشهد اللي صورته ما كان ضمن مسلسل؟
لا لا لا، كان مشهد من ضمن فاصل. اظني الموضوع المعبر الفلسطيني كيف مسكر، المعبر المصري كيف مسكر،
كونك يعني انسان عالق وبده
بدي اسافر معي شنتي وجنبي وجنبي ختيار بده يطلع ومدد على الكرسي، بعديها ساف وتمدد على جبنا له كرسي ثاني.
تجسيد لمعاناه السفر،
تجسيد لمعاناه
القطاع غزه.
اي نعم.
طيب الان اول مسلسل اللي هو الروح.
الروح لا، بس قبل المسلسل عملت فواصل. والفاصل الاول شوف كيف شاء القدر، كمان عن فاصل اول كان عملته عن الشهيد عبد القادر ابو الفحم. هذا الفاصل الاول اللي اشتغله
برضه اسير،
برضه اسير، خد مني
والله العظيم مرتبط ارتباط وثيق بقضيه الاسر.
هذه قضيتي، بقول لك انا عشق انا وياها القضيه هذه.
جميل جميل جدا.
فتخيل اول دور اقوم به لحالي كان فاصل الشهيد عبد القادر ابو الفحم، وكيف تم يعني كيف بعد ما هو عمل اضراب عن الطعام، كيف تم يعني اخذوا الطعام
باسلوب
باسلوب البربيش وتم استشهاده في اللحظه هاي. عملت الفاصل كله، وبعدها عملت الله يرحمه، وبعدها عملت كمان فاصل برضه للأسرة، وبتم بنزعل اليوم، واحتمال اكيد طبعا اليوم زعول، اليوم ذكرى صفقه وفاء الاحرار. يا الله اليوم هذا يوم كنت في الوزاره، من احلى ايام اليوم هذا وبخرفك عنه.
طبعا.
الآن نتكلم بعد الفاصل الثاني، فاصل أسرع، هي مسلسل الروح. مسلسل الروح لما أنا انعرض علي عام 2014، بقرأ في القصة برضو قصة الأسير. طبعا هم عرفوا في الفضائية أني أنا بحب الأسرة، يعني منتمل القضية هذه بجنون بشغف، فعرض علي دور الأسير من قبل المسلسل حوالي 6 شهور. أنا طبعا ما كنتش عندي مثلا خبرة فنية كتير، رحت ربيت شعري، قال عسبة الأسير يعني هاي يبين عليه الكبر. ربيت شعري 7 شهور ما حلقتوش، 7 شهور وبين فيه الشيب. فبعد مثلت المسلسل كان اسمي دوري دور أسير إبراهيم نهرين. أسير هو شاب يعني دوب 18 سنة وكبر في السجن وما تزوجش، وكبروا أخواته اللي برا وتجوزوا وكبروا أولادهم. فطلعت في صفقة وفاء الأحرار. طبعا كمان كان دوري في المسلسل اني هربت من السجن. اي نعم. جميل. فحرنا النفق انا وصديق.
يعني عشت انت اللحظات هذه بنفسك.
اي نعم. حتى فاصل الاسرة اللي طلعوه في المقطع، الاسرة طلعوه سجن جلبوع مش ركبوا عليه تركيب.
صحيح.
انا اللي كان اللي شعر كبير، انا هو اللي طلعت في المقطع.
بس مختلف تماما يعني شخصيتك.
كم سنة اللي 7 سنوات هذا المسلسل. فهمت علي؟ فقضية السجن اللي مثلته والهروب النفق اللي طلعنا منه، بعديها تم مسكنا تاني تحت شجر، مسكنا احنا بنوكل اكلنا ايام اظني خوخ ولا جوافه.
شوف يعني كاننا بنحكي عن عمليه
سجن جلبوء، نفس الفكره
انهم بالفعل طلعوا واكلوا الصبار. أي نعم. واكلوا التين و...
أي نعم. أي نعم.
وبعد ايام يعني
بعد ايام احنا طلعنا من السجن في المسلسل، قعدنا يمكن حوالي 6 ايام وانمسكنا. طلعنا من النفق، فحرناه وطلعنا منه، كنا 6 7 اشخاص، واحد منا استشهد في المسلسل، قاموا الباقيين رجعوا، فضلنا 2 شاردين انا والفنان وليد ابو جياب
كمان،
شردنا 2.
هذول 2 تعاون جنين.
اي نعم. وبقول لك شردنا 2 في وين ايام السنة في اصداء، وشردنا ودخلنا، وبعديها كملنا في المغراقه عندنا في شجر وبيت قديم، تحت البيت القديم واحنا بناكل جوافه، جوعنا ان كم يوم طالعين أكلنا الجوافة، تقول سممتنا مش مغسولة وقديمة ومش ومرشوشة، فصوتنا طلع وإحنا أجعنا وبطوننا أجعتنا، مسكنا في الحالة هذه. طلعنا بعدها في صفة وفاء الأحرار. جميل. وأنا إن شاء الله إن شاء الله
هذه بشرة خير.
أي نعم بشرة خير. واللوحة اللي بشتغل كمان لوحة الأسرة بصفة وفاء الأحرار 2
بإذن الله. يعني يا رب. قد يكون هذا المسلسل هو الملهم لأسرانا بإنهم يقوموا بهذا العمل. أي نعم.
وهذا الشيء كذات نفسي كفؤاد بدين الشعور مختلف انه قريبا سوف يتم الافراج عنه
ان شاء الله.
يا رب يا رب.
فيما يتعلق بمسلسل الفدائي شو كان دورك فيه؟
هنا عكست دوري في مسلسل الفدائي. مسلسل الفدائي انا كنت هنا صديق لاسير، انا كنت هنا دور دكتور. الدكتور هذا بيتم يعني الدكتور هذا بيجي له مثلا أسير هذا مريض بالكلى, بفحص بلاقي انه الكلى عنده مسروقه
على موضوع اللي هو الإهمال الطبي, وتجارة الأعضاء.
أي نعم, تجارة الأعضاء, مخدين الكلية لضابط في السجن تاني أو ضابط مسؤول. فهنا أنا بلاحظ أنه واجبي كإنسان حتى لو كنت يهودي وقفت جنبه وتم سجني في المسلسل وتم اغتيالي,
وهذا شخصية يهودي.
يهودي يهود دكتور يهودي دكتور بلبس طاقية يهود وكل شيء كنت, وتم اغتيالي. أنا حتى كمان لو كان يهودي بيقتلوه إذا ما وقفش معهم.
أي حدا بتظهر عليه معالم الإنسانية
بيقتلوه, وهذا حقيقي موجود.
صحيح, يعني حتى الأطباء الموجودين هم جزء من معاناة أسرانا الموجودين حاليا. وأي إنسان ما بكون عنده يعني الجانب العنف ضد الأسرى بيستثنوه من هذه المهمة.
صادق, أنا بتذكر الأسير المحرر عمر عزام ابن عمه للشهيد عبد الله عزام من جنين.
نعم,
أنا شفته في الوزارة عام 2011, شفته شهرين بعدين انتقل من الوزارة. حكى لي قصته بالتفصيل, أنا كنت سامحها وقريحة على النت. فلما شفته قال لي اسمه تفاجأت, معقول انتهى في عقلي؟ فقال لي قصته, ما صدقتش أنه القاضي اللي أول قاضي كان بده يحكم عليه جابوا له الملف, لقوا ملف وما قالوش حاجة, ليش حكم عليه؟ ما طلعوه ترجعوه. القاضي إيش؟ قالوا لا لازم تحكم عليه. القاضي هن قدم استقالته, هو قال ليها قدم استقالته القاضي, جابوا قاضي تاني حكم عليه 12 سنة من سنة 97 لعام 2009. من 97 سجن, طلع 2009 12 سنة. فطلع ما ودوش كمان على الضفة, استقبلوا الدكتور أحمد بحر ده موجود على غزة, مش عارف إذا موجود لليوم هنا ولا لا.
يعني هذه كمان يعني قصة مستوحاة من واقع,
من واقع. نعم,
فيما يتعلق موجود على النت. فيما يتعلق بلوحة حسن وغفران, احكي لنا عنها. يعني
لوحة حسن وغفران هاي لوحة أنا وأنا قاعد,
طبعا حسن سلامة وخطيبته الأسيرة المحررة أكيد. غفران زامل
أكيد طبعا. يعني الأخت غفران أنا تواصلت معها, هي سكان نابلس من الضفة. فتواصلت معها عن طريق الفيس, بعدها عن طريق الواتساب. وأنا قاعد في جمعية إبداعات شابة, البنات قاعدت برسموا في صورة حسن سلامة, اللي مسك مثلا صورة حسن سلامة, صورة الأسرة نائل برغوتي عبد الله البرغوتي. وأنا قاعد وبطلع هيك في صورة حسن, هو شاب ولابس البلوزة هذه اللي هيك المخططة أظن الزرقاء, وصورته هو كبير في السن ولابس الترنج. شوف كم سنة,
صحيح شيب دقنه
طبعا.
شوف ظهرت عليه يعني
تغير يعني. شوف كم سنة في اختلاف, والحين في الحالة هاي وبقرأ عليه على النت, هذا كلام سنة 2015, خاطب له 3 سنوات وما شافش خطيبته وما كلمهاش غير مرتين يمكن ولا مرة واحدة قبلها عن طريق السكايبي. فقلت إيش, كيف هالإنسان هذا عايش شعوره؟ إذا إحنا واحد فينا وطالع برا وخاطبنا وتجوزنا وكنا نشوف خطيبتنا خطيبته كل أسبوع, أحس نفسي أشوفها كل يوم يا زلمة. والله هذا الحقيقي كشعور كإنسان.
صحيح
طبعا. فبالك أنت أدي إنسان أسير مقيد داخل السجن عند الاحتلال, مش معروف كتب بدي يطلع عليه حكم حوالي 400 سنة يمكن أكتر حتى. يعني مدى الحياة مش هتطلع يا معلم. محكوم عليه كل هذه السنوات, وخاطب وبحب أكيد بالتأكيد, وشعوره تغير بعد ما خطب ومش مسموح له يشوفها. إيش هالشعور هذا اللي أنت حاسس صحيح. فيه
حرمان, لكن في نفس الوقت في تحدي للاحتلال.
أكيد في تحدي,
أنت بتحكم علي أن أنا أضلني في السجن, لكن أنا هيني بدي
شعوري أفضل. أجالي وصلت إله وصرت حس حالي كإنسان أنه حر عايش بإحساسي. طب كيف أنا بدي أوصل هذا الإحساس كمان أكتر كمان لخطيبته وكمان إله ذات نفسه؟ فإيش وأنا قاعد قلت بدي أجيب صورة حسن سلامة أخذ وجهه, واتواصلت مع غفران قلت له 1 2 3 بدي أرسم صورتك أنت وعمي حسن. يمكن قلت لها هو إيه, أنت بلبس فستان الفرح وهو يلبس البدلة
ومتصورة يعني في القدس. تم الزفاف,
تم الزفاف في القدس طبعا, هي فرحة
هذا تم الزفاف وتم تحرير فلسطين
إذا في القدس إن شاء كمان. الله في القدس تصورها الخلفية كانت. فبلش في الفكرة بس ما نفذتهاش للأسف. قعدت كم سنة؟ لا الحين بلش فيها أنا لي أسبوعين. قعدت يمكن 4 سنوات وتواصلت معي, وحصل عنده ظروف عائلية في البيت ما عملتهاش. فشعور سبحانك يا الله كيف الإشي بتغير. لكن كل ما أمرق الجمعية, كل ما أشتغل لوحة للأسرة أكون نفسيا مخنوق. ليش؟ ما عملتش
بدك تنجزها,
ما عملتش أهم لوحة عندي كشعور كإنسان.
أهم إنجازاتك
الآن. أي نعم, نفسي أنجزها كان أهم إنجازاتي. ففضلت لحد يوم صفقة, يوم طلعوا الأسرة يوم سجن جلبوع, صممت قلت بدي أشتغل هاليوم، وجبت الورق وجبت اللوحات وبلشت وعد في التصميم كله، إنه تصميم بدي أركب وجه لوجه، أنا قاعد وجه بدي أجيب وجهين على جسم حسن، وحسن مثلا مش سمين كتير أسير يعني، مش هال يعني
صعب تلاقي يعني حدا مثلا تركب الصورة عليه.
لا لا بكل بساطة ممكن أخذ جسمي أنا، فهمت علي؟ بكون أضعف جسمي شوية في طريقة الرسم. هم بدك تجيب مثلا عريس وعروس، وعروس كمان لابس مثلا زي كامل مغطى مثلا كل شعرها وكل إشي. فجبت الصورة وعملت وصممت وركبت وعملت كل الخطوط الأولى، فأنا برسم فيها الحين. إيش تغيرت موضوع يعني، دخلنا في إيش في لوحة الأسرة الستة الحين، أنا شغال في لوحة الأسرة، ضال إن شاء الله يومين بخلص منها وبعدها برجع بكمل
صورة. هذا حصري لنا لازم
حالياً. أنا شغال فيها
يعني، هذا من خلال إذاعتنا بتعلن إنه في إن شاء الله
في لوحتين،
في لوحتين لوحة خاصة بالأسير حسن سلامة وخطيبته، ولوحة أخرى للأبطال الستة اللي انتزعوا حريتهم من جهة.
والله وأنا يعني إذا سمعونا وزارة الإعلام خصوصا أنا، إحنا تعاملنا معهم من خلال جمعية إبداعات شابة، أتمنى هذه اللوحات بس تطلع يطبعوها ويعلقوها
يتبنوها.
أي نعم، لأنه لوحات حلوة كتير بالتفاصيل، تفاصيل يعني.
جميل، ممكن تخاطبهم أو من خلالنا يعني، إحنا كمان بنوجه رسالة إلهم إنه الاهتمام بقضية الأسرة يعني واجب وطني، واجب ديني كمان.
أكيد
يعني كفى إنه نضلنا غفلين عن قضية الأسرة.
أكيد، ومن بالنسبة لجملتك هاي بدي أقول لك كمان كشعور النفسي، أنا عام 2004 و2003 و2005 شعوري اللي خلاني أتحمس داخلي لهذه القضية الأسرة اللي هي لوحة الفنان بهاء ياسين لصورة الأسير عبد الهادي غنيم. طبعا هذا الكلام بقولك سنة 2004 كان حط اللوحة مقابل جامع القسام عند المقبرة.
صحيح،
تخيل وانت متى تصلي صلاة الظهر صلاة العصر وانت جاي وانت جاي من السوق وانت جاي من شارع القسام، تيجي تطلع تمشي تجاه المقبرة تلاقي اللوحة هاي في وجهك. ما أجمل شعورك وانت بتطلع على صورة عبد الهادي غنيم، وعملها طبعا ضخم كبير، كانت 4x3 صورة وجهه هيك ملامحه بارزة، وصورة العملية اللي هو عملها خلى شعوري. أنا قديش كان عمري أيام 18 سنة 19 سنة، ولا حاجة يعني، مراهق لسه.
أكيد طبعا.
كشعوري تجاه نفسي بتطلع قاعد هيك في اللوحة هاي بقول إيش العظمة، كيف قوة عبد الهادي غنيم، هو بنزل الباص، طب مش خايف يموت، طب مش خايف على نفسه، مش خايف طبعا على بيته، مش خايف على أولاده، إيش شعوره تجاهه؟ خلى أنا شعوري يعني مقابل تجاه شعور عبد الهادي. إذا أنت مش خايف وأنت بتموت في نفسك أو بتستشهد،
على روح التحدي
يعني، على روح التحدي عندي 100%. وأنا كفنان بعبر بقضيتي بقلمي، بدي أعبر عنك.
إحنا للأسف
هذه اللوحات هذه بأتمنى
إن شاء الله، إن شاء الله
لوحات الأسرة، لوحات الأسرة عفوا
تجد إنه
تجد لوحات الأسرة عند مثلا عند كل بيت أسير، عند مقاطع مثلا مدخل إنصارات، مدخل الشجاعية، مدخل تتعلق صور الأسرة، مش بس الكبار حتى الأطفال بضلهم يطلعوا في الصور هذه، تدي عندهم حافز نفسي.
فيما يتعلق بغلاف الكتاب مثلا، أسير مثلا كتب كتاب، ممكن تصنع له غلاف بريشتك؟
أكيد طبعا حسب نصي، هو مثلا
في عرض عليك اعمال
والله عرضت علي اعمال عن قضيه القدس. اي نعم، كانت اغلفه كتاب،
اغلفه كتب. جميل. طيب يعني الوقت يداهمنا للاسف، كنا نود ان نتحدث اكثر واكثر في هذا الموضوع، لكن مع الاسف يعني داهمنا الوقت. يعني في اقل من دقيقه استاذ فؤاد، اذا ما وجهت نصيحه لزملائك الفنانين وين يتجهوا في خدمه قضيه الاسره،
وين يتجهوا في خدمة قضية الأسرة، أنا بقول نصيحتي لهم هم كفنانين، خصوصا قضية الأسرة موجودة في كل حوالينا، في الإعلام، بالفيس، بالأخبار، بالإذاعة،
في المنطقة، في الحي، في ممكن كل يكون في أسير أو
أكثر، نعم ممكن تلاقي أسير، ممكن تلاقي مثلا ابن أخوه لأسير، أي صاحبك جارك. فأنا واجبك أنت أول حاجة كإنس كفنان لوحة الأسير هاد ترسمها تهدية هدية لأهل بيته. واحد، اثنين، تعبر عنها بأسلوبك أنت النفسي، إيش بصور لوحات، بلوحات تعزيب، بلوحات جميلة، مثلا مش شرط مثلا أرسم مثلا صوت الأسير مثلا للفنانين، يرسم مثلا صوت الأسير مثلا هو لابس مثلا زي البني، ممكن ألبسه بدلة، وأنا هاي اللي غيرته، كل أسير كنت ألبسه بدلة وقرافة، عريس جديد. فأنا بقول نصيحتي لو مش نصيحتي، بقول أتمنى من كل فنان يعبر عن قضية الأسرة بأعماله الفنية، ونزلها طبعا على صفحته على الفيس على أنستا، ويعمل فيها مشاركات، خلي القضية تتشعب أكتر.
ولو إلو زملاء فنانين من دول أخرى كمان،
نعم أتمنى
يتشاركوا هذه الأعمال،
أتمنى ذلك، لأنه العامل النفسي عند الإنسان عالي عنده، خصوصا كمان عند الفنان عالي كتير، فممكن بكل بساطة يعبر عن القضية ويوصل شعورها لأي إنسان تاني.
بالتأكيد. يعني في الختام لم يبقى إلا أن نتمنى لك التوفيق الدائم بإذن الله في عملك الفني على الصعيدين، صعيد الرسم وصعيد أيضا التمثيل في المسلسلات والأعمال الدرامية والسينمائية أيضا. شكرا جزيلا لك الأستاذ فؤاد نظمي، الفنان والرسام والممثل المبدع الذي أتحفنا بأعماله، وإن شاء الله كمان عن قريب بنشوف لك أعمال جديدة
إن شاء الله
وبنعتز فيها جميعنا بإذن الله تعالى.
الله يسعدك يا رب.
في الختام أيضا مستمعينا الكرام، لكم التحية على طيب وحسن المتابعة، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة من برنامج إبداعات حرة. هذا زميلي من التسجيل والمونتاج الزميل محمد نضال البرعي يحييكم، ومن التنفيذ أحمد شهاب، وتحياتي لكم من التقديم محمد الشنا. دمتم في أمان الله، والحرية لأسرى الحرية.